بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في من سجد على غير ما يصح السجود عليه وتذكر في أثناء السجدة هناك من قال بأنه صلاة لابد من الجر أن يجر إلى مكان صحيح يصح السجود عليه، ومنهم من قال عليه أن يرفع رأسه ثم يضع كصاحب الحدائق ومن مال بينه. وإذا كان في لا يمكن له أن يرفع أن يجر، بعض الفقهاء قالوا ببطلان صلاته، وبعضهم قالوا أنه عليه أن يرفع ويضع ثم يعيد صلاته، يعني يكمل صلاته ثم يعيد. وبعضهم قالوا لا، هو هكذا يستمر في صلاته حتى ينتهي ثم يعيد صلاته. ولكن اليوم الماضي تكلمنا حول من ليس قادرا على الجر، ولكن تذكر في آخر ذكره أو بعدما قام من سجدته. سيد رضوان الله عليه في هذا الباب قال إذا كان في آخر سجدته الاحتياط أن يدرك الذكر، إذا استطاع عفوا، قال إذا كان في آخر ذكره الاحتياط إعادة الصلاة ولكن الأغوى أن صلاته صحيحة، وإذا كان بعد الرفع هذا الصحة القوي الصحة الصلاة، ومع ذلك أشار بأنه ينبغي إعادة الصلاة كذلك احتياطا. في هذا الباب هناك بعض الحواشي نشير إليه بعض التعليقات، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا. هناك تعليقات على هذا الأمر، عندما يقول وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويا، يعني بعد انتهاء الذكر تذكر أنه الآن ساجد على غير ما يصح السجود، هذا سيد قال الاكتفاء به قوي. وكما لو التفت بعد رفع الرأس، يعني بعد رفع الرأس تذكر أنه سجد على غير ما يصح السجود، هو قال وإن كان الأحوط الإعادة أيضا، يعني هذا كلام السيد. سيد الشيرازي رضوان الله عليه سيد عبد الهادي الشيرازي يقول والاكتفاء به قوي كما في السورة التالية، يعني سواء كان في آخر الذكر بعد انتهاء الذكر أو بعد رفع الرأس عن السجدة، على أي حال الاكتفاء قوي، أن يكتفي بصلاته ويكمل صلاته ولو كان السجدة على غير ما يصح السجود. الشيخ النائيني رضوان الله عليه يقول الظاهر اتحاد حكم السورتين، يعني لا فرق بين من تذكر بعد انتهاء الذكر وقبل رفع رأسه ومن رفع رأسه ثم تذكر، الظاهر اتحاد حكم السورتين ولا يترك الاحتياط بالإعادة في كليهما، مع ذلك يأمر بالاحتياط في إعادة الصلاة ولو أن صلاته القوي أن يكون صحيحا، ولكن مع ذلك يحتاط ويعيد. شيخ آل ياسين محمد رضا آل ياسين يقول بل لا يخلو عن إشكال لا سيما إذا اتفق ذلك في السجدتين معا وإن التفت إلى ذلك بعد رفع الرأس. هو بالعكس يقول في هذا من إشكال، حتى إذا رفع رأسه وتذكر أنه سجد على غير ما يصح السجود عليه هذا في إشكال في هذا الكلام، يعني يرى أنه هذا الصلاة غير كاف ويجب إعادة الصلاة. كاشف الغطاء رضوان الله عليه يقول إذا كان عن نسيان وأما العمد فيتعين الإعادة، إذا كان عن نسيان وضع رأسه على ما لا يصح السجود عليه ف لا إشكال فيه كما قال السيد رضوان الله، يعني قوي. وأما العمد فيتعين الإعادة، وهذا أمر واضح، من تعمد صلاته باطلة. ولكن من لم يتعمد ووضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه، أنه رضوان الله عليه يرى أن ما قاله السيد قوي، الصحة قوي، هو صحيح. السيد البلوجيدي كذلك يأمر بأن لا يترك إعادة الصلاة في كلاهما، يعني احتياط بإعادة الصلاة سواء كان تذكر بعد إكمال الذكر أو تذكر بعد القيام من السجدة. إمام الخميني رضوان الله عليه قال لا يترك فيما إذا كان بعد تمامه قبل رفع الرأس، كأنه بعد رفع الرأس هو يرى أن صلاته صحيحة، ولكن قبل رفع الرأس إذا تذكر وهو لا زال ساجد أنه يقول لا يترك فيما إذا كان بعد تمامه، يعني لا يترك الاحتياط في إعادة الصلاة. والآيات الخنساري والقلبايقاني والإصفهاني والحائري والحكيم، هذا سيد محسن الحائري، سيد محسن الحكيم، وشيخ عبد الله كريم الحائري، وطبعا سيد محمد حسين، شيخ محمد حسين الإصفهاني، وسيد محمد رضا القلبايقاني، وسيد أحمد الخنساري، هؤلاء يقول لا يترك، يعني لابد أن يأتي يعيد الصلاة. الإعادة إعادة واجبة، احتياط في الإعادة. أما كلامنا في كلام السيد الخوي رضوان الله عليه أنني ذكرناه في اليوم الماضي، هو رضوان الله عليه يرى أنه بعد القيام، يعني بعد القيام من السجدة كذلك عليه إدراك السجدة. والوجه في ذلك أنه قال أولا من كان عرف أنه غير واضع رأسه على ما يصح عليه أن يرفع ثم يجعل، ما قال بالجر، قال لابد مرة ثانية يجعل. في هذا المورد كذلك يقول إذا رفع رأسه وتبين أنه أمامه كان شيء لا يصح السجود عليه فسجد عليه، عليه أن يسجد على ما يصح السجود ويكمل صلاته، ويجب عليه هذا الأمر. والسر في ذلك، يعني في هذا الكلام الذي هو قال، خلاصة كلامه أن يرى أمرين في مسألة السجدة. أولا يرى أن سجدة الصلاة غير سجدة العرفية، السجدة على قسمين، السجدة العرفية ما يسمى سجدة، وسجدة الصلاة لها خصوصية وهو لابد أن تكون على التراب، وهذه الخصوصية كذلك يرى أن الأشياء التي يتعلق بسجدة وبقية الصلاة بعضها أشياء واجب في واجب، ليس من محقق لحقيقة الشيء، ليس مقوم للشيء، وبعضها لا. في السجدة مثلا الطمأنينة ليس محقق لحقيقة السجدة، السجدة عبارة عن بعض الجبين على الأرض، ولكن لم يرى الطمأنينة صلاته باطلة إذا تعمد، ولكن إذا لم يتعمد أتى بسجدة صلاتية. أو وضع الأعضاء السبعة غير الجبين، ستة زائدا عن الجبين، هذا من شروط السجدة، ولكن من نسي أو سهى ولم يأتي به لا إشكال في سجدته. وكذلك أن يكون المكان أقل من أربع أصابع، مكان السجدة أعلى من مكان مقامه أو قدمه أكثر من أربع أصابع، هذا لا يجوز. تعمد هذا باطل، وإذا لم يتعمد فصلاته صحيحة. هو هكذا خلاصة كلامه أو ملخص كلامه، هو يقول الظاهر لزوم التدارك كما عرفت لوقوع الخلل في نفس السجود المأمور به، وتوضيح المقام أنه لا ريب أن أجزاء الصلاة قد لوحدت على صفة الانضمام والارتباط، فكل جزء إن يعتبر في المركب مقيدا بالمسبوقية أو الملحوقية أو المقارنة مع الجزء الآخر بمقتضى فرض الارتباطية الملحوقة بين الأجزاء. هذا الذي شرحناه في يوم الماضي، الشيء الذي مركب عن أجزاء كل جزء له مرتبة، فانضمام يقتضي كل شيء أن يقع في مكانه. فعلى ذلك لو كنا نحن ولم يكن دليل قلنا إذا لم يأتي بالقراءة وركع هذا الركوع ركوع ليس من الصلاة، بما أن الركوع ركوع لابد أن يكون مسبوق بقراءة وملحوق بالسجدة، إذا لم يسجد كذلك هذا ليس منه. ولكن بعد ذلك قال هذا بالنسبة لهذا الأمر، ولو اقتضاء الشيء المركب هذا الأمر، ولكن في صلاة نعرف بدليل حديث لا تعاد أنه ما رفع التكليف عن سائر الأجزاء إذا أخل به من غير عمد، هذا لا إشكال فيه. فلا يمكن بهذه القاعدة نتخذ إلا فيما كان جزء مقوم بحقيقة هذه الأشياء الأربع خمسة. بعبارة أخرى حديث لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، مسألة تمأنينة أو وضع الأعضاء الستة على الأرض، أو مسألة عدم مساواة مكان السجدة مع القيام مكان القيام ولم يكن أكثر، هذه الأمور من الأمور التي خارجة عن حقيقة السجدة، يعني السجدة ليس مقوما بهذه الأشياء، ولكن مسألة تراب السجدة على التراب هذا من مقومات السجدة. فما كان من مقومات السجدة هو في عندما يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وفي المستثنى عقد المستثنى، ولكن ما ليس من مقومات في عقد المستثنى من لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني لا تعاد الصلاة بالخلل بالطمأنينة أو بالخلل بوضع الأعضاء الستة على الأرض لا تعاد الصلاة، هذا يكون في عقد المستثنى من، ولكن لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ومنها السجدة المذكور سجدة، وما فما يتعلق بحقيقة السجدة، وبعبارة أخرى ما هو مقوم بحقيقة السجدة داخل في عقد المستثنى من، في عقد المستثنى، يعني في الحقيقة من أخل بالتراب بمكان السجدة أخل بالسجدة، والسجدة من الأمور التي تعاد الصلاة بها إذا أخلت به. فعلى ذلك هو رضوان الله عليه قسم هذه الأشياء على قسمين، بعضها غير مقوم لحقيقة السجدة إذا أخل به غير عمد لا إشكال فيه، وبعضها مقوم لحقيقة السجدة كذلك في الركوب وفي سائر الأعمال، ما هو مقوم تابع للمقوم عليه، يعني سبب للسجدة التي هو من الخمس التي تعاد الصلاة به. هذا كلامه ورضوان الله عليه. هناك مقيني أمرين مهم في كلامه، المقدمة الأولى أنه أن القيود على قسمين، ما هو قيد لحقيقة الشيء لتحقق حقيقة الشيء، أو بتعبير أخرى ما هو مقوم للشيء للسجدة أو للركوع أو للأمور الخمسة، هذا إذا أخل به صلاته باطلة، ولكن الأشياء الذي خارج عن ذلك لا إشكال فيه. النقطة الأخرى أو مقدمة الثانية التي يعني في كلام السيد رضوان الله الملحوظ هو أن يقول أن مسألة التراب مكان ما يصح السجود عليه من مقومات السجدة ليس كالطمأنينة، يعني جعل هذا من مقومات. فهذين الأمرين إذا تم فكلامه تمام، ولكن إذا استطعنا أن نناقش في هذا هذين الأمرين فكلامه غير تام. أما بالنسبة إلى يعني تعيين السجدة على قسمين، إما يكون سجدة عرفية وإما سجدة صلاتية وشرعية، من أي جئتم بهذا الدليل؟ ما معنى أنه عرفي وشرعي؟ السجدة سجدة واحدة، يستدل هو رضوان الله عليه، ولذلك يقول من سجد على غير ما يصح السجود عليه كأنه لم يسجد صلاة السجدة صلاتية، ولذلك يقول هو عندما يعيد الصلاة الإعادة هي سجدة الصلاتية، فيجوز عليه أن يأتي بالثانية يكون جامع للثانية، ولذلك هو يقول بما أنه السجدة التي لم يكن على ما يصح ما تحقق سجدة الصلاتية فسجدته الصلاتية لم يتجاوز عن الاثنين. هذا السجد خارج عن الأمر وهو كان غير متعمد فلا إشكال فيه. ولكن هذا الفرق بين هذا وهذا دليله ما هو؟ دليله يقول أن الرواية التي وردت حول سجدة القرآن أنه لا يجوز قراءة آيات السجدة في القرآن لأنها زيادة في الفريضة. يقول لأنه زيادة في الفريضة أن الله ما أجاز لنا أن نسجد غير صلاة غير السجدة الصلاتية في الصلاة إذا تعمدنا في ذلك. يعني من يتعمد ويقرأ سورة السجدة ثم يسجد لسورة السجدة صلاته باطلة لأنه زاد في سجد في صلاته سجدة ولو السجدة سجدة غير صلاتية. فعلى ذلك يقول هذا الدليل يدل على أن السجدة لا يجوز مطلقا في الصلاة عمدا ولكن سهوا لا إشكال فيه. بما أن حديث لا تعاد يمنعنا أن سجدة الصلاتية التي هو ركن للصلاة السجدة الصلاتية ما سجدة العرفية سجدة الشرعية بتعبير آخر ما يعبر عن سجدة الشرعية لا غيرها. فعلى ذلك غيرها يكون في أقد المستثنى منه مما لا تعاد الصلاة به. فعلى ذلك يحل المشكلة. أنا أقول أن الرواية التي وردت في هذا الأمر فإنها زيادة في الفريضة إن دل على شيء يدل على أنه زاد في الفريضة كذلك شيء. بعبارة أخرى هذا الحديث يفيد أي سجدة سجدت في صلاتك هذا تغأ من الصلاة ولذلك إذا زدت عليه سجدة واحدة هذا زيادة في الفريضة. فعلى ذلك إن دل على شيء يدل على أنه لا فرق بين أن يسجد على للقراءة أو يسجد للصلاة إذا سجد ولو للقراءة يحسب على صلاته ومبطل للصلاة إذا كان متعمدا كما سجدة واحدة. ففيما نحن فيه كذلك إذا أراد بعدما قام من سجدته وتذكر أنه سجد على غير ما يصح السجود عليه إذا سجد مرة ثانية زاد في فريضته شيء سجدة وهذا سبب للبطلان. فقوله رضوان الله عليه في هذا الأمر غير مقبول. ثم أنه أن هذا من الشروط التي مقوم للسجدة. ما الدليل على ذلك؟ المقوم للسجدة ما هي المقوم للسجدة؟ جميع الشرائع أخل به عمدا مبطل. وكلامنا هل مقوم أو ليس مقوم؟ يعني هذا الإدعاء دليل غير أين الإدعاء؟ هذا مصادرة من المطلوب. كلام عند فقهائنا هل وضع الجميل على السجدة مسألة ما يصح السجود غير لا يرضى الشارع بتركه عمدا وسهوا حتى يكون من الأركان أو لا يسامه الشارع لمن سهى؟ هذا أول الكلام. أنتم جعلتم الشيء الذي هو في الحقيقة مدعى دليل على كلامكم وهذا غير صحيح. ولذلك الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بالنسبة للركن له كلام دقيق أنه رضوان الله عليه يقول اعلم أن الحكم ببطلان الصلاة بترك الركن أو زيادة عمدا وسهوا كما وقع من المصنف رحمه الله غير مفيد. ما معنى أن نقول ما هي الركن وما هي غير الركن؟ من أين نعرف الركن؟ إذا رأينا أنه منعوا عنه هذا الركن إذا قالوا الصلاة باطلة ركن. فبعبارة أخرى نحن نستطيع في أحكام الشرعية نستفيد أن دليل الإن لا دليل اللم. يعني ما شر ما أوجبه علينا أن نأتي بها ولا يرضى بترك سهوا وعمدا نسميه ركن. لا أولا نقول ركن ثم نرى هذا الركن أو لا. ولذلك اعلم أن الحكم ببطلان الصلاة بترك الركن أو زيادة عمدا وسهوا كما وقع من المصنف رحمه الله غير مفيد. إذ المفروض أن ركنية الشيء للصلاة إنما تستفاد من حكم الشارع ببطلان الصلاة بترك عمدا وسهوا. فالمهم أن تعرض لبيان أن أي جزء من أجزاء الصلاة تبطل بتركه الصلاة عمدا وسهوا حتى يعبر عنه بالركن، وأي جزء منها ليس كذلك حتى يعبر عنه بغير الركن. فعلى ذلك نود أن نراجع إلى الأدلة. إذا كان لنا دليل على أنه من أخل بما يسهو السجود سهوا صلاته باطلة فلنجعله من الركن أو من زمن السجود أو ركن، وإذا لا نجعله خلافه. وبعدين كلامنا في أنه هل صلاته صحيحة أو لا، فعلى ذلك لا يمكن أنتم تجعلوا المدعى دليلا على كلامكم، يعني مصادر بالمدعى. فعلى ذلك
يعني إذا هذه السجود غير الصلاتية، السجود غير الصلاتية المشتملة فقط بذكر الله صحيح ولا لا؟ هذا ما لازم يكون المشكلة.
لا، كلامنا على كل حال تقسيم السجدة على السجدة العرفية والسجدة الشرعية هذا تقسيم غير صحيح. الميزان السجدة عبارة من أضباط الجبينة على الأرض لله تبارك وتعالى، وفي الصلاة اشترط على أن يكون باتجاه القبلة وأن يكون مع الوضوء. في غير الصلاة لا، هذا شرط للصلاة بما أنه في الصلاة، فلكن السجدة تتحقق بمجرد وضع الجبينة على الأرض عبادة أو تكريما للمسجود. فعلى ذلك إذا سجد ولو سجد القرآن ما أوجب عليه قراءة القرآن، ولكن سجدة على كل حال وزاد في صلاتي سجدة، فلا يمكن أن نقول بما أنها سجدة عرفية فزيادتها غير مخل بالصلاة، لأن الذي يخل بالصلاة هي السجدة الشرعية. يقول تقسيم إلى الشرعية والعرفية في غير محله، يعني ليء من الاصطلاح. فعلى ذلك من زاد في صلاتي سجدة زاد في الفريضة، تعبير الحديث هكذا في الفريضة، وزيادة في الفريضة يعني جعل جزءا من أجزاء الفريضة. فعلى ذلك هذا الحديث لا يدل على أنه الصلاة السجدة على قسمين عرفية وشرعية، بل السجدة سجدة في أي مكان، ولكن في بعض الموارد الله أراد منا أن نكون متوضعا وأن نكون متجها للقبلة، وفي بعضها يسامح. إذا كان السجدة نسجد لقراءة القرآن قراءة سورة السجدة، الله طلب منا أن نسجد لله تبارك وتعالى، ولا يجب علينا اتجاه القبلة ولا أن نكون متوضعا، لأن عادة السجدة واجب فوري. على كل حال الإنسان في حالات مختلفة يمكن يقرأ القرآن أو يسمع صوت القرآن، فإذا جعل الشارع مشروطا بالقبلة ومشروطا بالوضوء يصير أحيانا حرجا، وفي كثير من الأماكن القبلة غير واضحة، خصوصا في القديم الذي لم يكن هذا بوصلات وما شابه ذلك. ولكن في صلاته بما أنه بعد توجه يتوضأ ويأتي وبعدما وجد القبلة يبدأ بالصلاة، القبلة شرط في صحة السجدة الصلاة، وكذلك أن يكون على طهارة. ولكن تقسيمه على قسمين في غير محله، حتى نقول إذا سجد للقراءة وإذا سجد هكذا على غير ما يصح السجود، هذا بما أنه ليس سجدة الصلاتية فلم يزد في صلاته شيء وليس عليه شيء، هذا يعني لا يمكن أن نلتزم به.
في المسألة 10 من السجود أنا رجعت كلام السجود، نعم، وينفي أن تكون هناك سجدة شرعية، الوقت السجدة
الأرفية
لا تعييني على مسألة 10،
لا أرفية، أنا أقول ليس هناك،
لا يوجد مصطلح خاص بالسجدة،
لا هو ذكره ومفصلا هو بيّن أنه هناك السجدة الأرفية وسجدة شرعية.
نعم، بس هو يؤكد في مسألة 10 أنا راجعت كلامه،
نعم،
لأنه الشارع ليس له اصطلاح خاص، السجدة هي سجدة الأرفية.
لا لا هو يقول سجدة. يعني حل المسألة، حل المسألة عنده رضوان الله عليه أنه من سجد في سجدة خطأ يعني على غير ما يسهو السجود عليه سجد، ولكن هذه السجدة بمعنى ليست سجدة صلاتية لا يحسب عليه ولم يكن متعمدا، فعلى ذلك لا إشكال في صلاته، وإنما يسجد سجدتين لصلاته لما صار صلاته. فلذلك هو يقول بعدما عرف أنه كان على غير ما يسهو السجود يجب عليه أن يعيد السجدة سجدة صلاتية. لا بعد ذلك تلاحظون وأنا بخدمتكم.
أيضا لاحظوا ما ذكره تعليقه على مسألة عشرة.
نفس الكلام الذي جاء هناك أنت لكم أنه رضوان الله عليه في بحثنا يعني في بحث الخلل بحث وأشار إلى ما قاله في مسألة العشرة. على كل حال فعل ذلك من كان من سجد على غير ما يصح السجود عليه ورفع رأسه عن السجدة وعرف في ذلك على القاعدة لابد أن نقول صلاته صحيحة، ولكن مع ذلك لا بأس بالاحتياط في إعادة الصلاة، ولكن يكمل صلاته ولا ينقص صلاته، لأنه إنما أخل بما يصح السجود، وما يصح السجود ليس السجدة، كما أنه الصلاة مشروط بالطمأنينة، فمن أخل بالطمأنينة غفلة أو نسيانا صلاته صحيحة، لأنه أخل بشيء من ما يكون من المستثنى منه لا عقد المستثنى في حديث لا تعاد. هذا إجمال الكلام في هذا الكلام، وإن شاء الله تراجعون مرة ثانية وثالثة ونبدأ خدمتكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.